بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، كما نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم العلمية، ومنها هذه المحاضرة التي هي بعنوان فقه صلة الأرحام. فقه صلة الأرحام، صلة الرحم وما يتعلق بأنواع الرحم وفضائل صلة الرحم وأقسام صلة الرحم وأحوال الناس في صلة الرحم، ما هي الأسباب المعينة على صلة الرحم، ما هي وسائل صلة الرحم، وأيضا نتطرق إلى قطيعة الرحم وعقوبة ذلك في الدنيا والآخرة، ما هي أسباب عقوبة، ما هي أسباب قطيعة الرحم إلى آخره. هذه مسائل مهمة تفيد المجتمع وتفيد كل مسلم، نسأل الله عز وجل أن ينفع بها وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. الرحم في لغة العرب بيت منبت الولد ووعاؤه في البطن، والرحم أيضا القرابة، فأطلق على القرابة وأسبابها كما في مراجع لسان العرب. الرحم في اصطلاح العلماء اسم جامع لكل ذي رحم من الأقارب يجمع بينهم نسب من غير تفريق بين محرم أو غير محرم. إذن الرحم اسم جامع لكل ذي رحم من الأقارب يجمع بينهم نسب من غير تفريق بين محرم أو غير محرم، كلهم أرحام، نسب من جهة الأب أو من جهة الأم. والله عز وجل يقول في كتابه: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. فهنا الرحم بمعنى بيت منبت الولد، ويقول الله عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وهنا الرحم بمعنى القرابة، فجاء لفظ الأرحام بالمعنيين في كتاب ربنا، بمعنى موضع تكوين الجنين وبمعنى الصلة والقرابة. أما أنواع الرحم نوعان: رحم محرم ورحم غير محرم. الرحم المحرم كل شخصين بينهما رابطة، لو فرض أحدهما ذكرا والآخر أنثى لم يحل لهما أن يتناكحا، كالآباء والأمهات والإخوة والأخوات والأجداد والجدات وإن علوا، والأولاد وأولادهم وإن نزلوا، والأعمام والعمات والأخوال والخالات، هؤلاء رحم محرم. أما الرحم غير المحرم فهم من عدا ذلك، كبنات الأعمام وبنات العمات وبنات الأخوال وبنات الخالات ونحوهم. فما هو تعريف صلة الرحم عند العلماء؟ صلة الرحم، يقول الحافظ النووي رحمه الله، هي الإحسان إلى الأقارب على حسب حال الواصل والموصول، فتارة تكون بالمال، وتارة بالخدمة، وتارة بالزيارة والسلام وغير ذلك. انتهى كلامه رحمه الله كما في شرحه لصحيح مسلم في المجلد الثاني 201. ويقول القرطبي رحمه الله في بيان حكم صلة الرحم، قال: اتفقت الملة على أن صلة الرحم واجبة وأن قطيعتها محرمة. كلام القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن في المجلد الخامس صفحة 6. ويقول الحافظ المناوي رحمه الله: صلة الرحم مشاركة ذوي القرابة في الخيرات، مشاركة ذوي القرابة في الخيرات، في كتابه التوقيف على مهمات التعاريف صفحة 460. ويقول الحافظ ابن الأثير رحمه الله عن تعريف صلة الرحم، قال: الإحسان إلى الأقربين من ذوي النسب والأصهار، والعطف عليهم، والرفق بهم، والرعاية لأحوالهم، وكذلك إن بعدوا أو أساءوا. وقطع الرحم ضد ذلك كله. انتهى كلام الأثير في كتابه النهاية في غريب الحديث والأثر في المجلد الخامس 190. ويقول حافظ السفاريني رحمه الله نقلا عن البلباني رحمه الله ما نصه: المراد بصلة الرحم موالاتهم ومحبتهم أكثر من غيرهم لأجل قرابتهم، وتأكيد المبادرة إلى صلحهم عند عداوتهم، والاجتهاد في إيصالهم كفايتهم بطيب نفس عند فقرهم، والإسراع إلى مساعدتهم ومعاونتهم عند حاجتهم، ومراعاة جبر خاطرهم مع التعطف والتلطف بهم، وتقديمهم في الإجابة في إجابة دعواتهم، والتواضع معهم في غناهم وفقرهم، وقوته وضعفهم، والتواضع معهم في غناه وفقرهم وقوته وضعفهم، ومداومة مودتهم ونصحهم في كل شؤونهم، والبداءة بهم في الدعوة والضيافة قبل غيرهم، وإيثارهم في الصدقة والهدية والإحسان على من سواهم. هذا كلام البلباني رحمه الله الذي نقله الحافظ السفاريني في كتابه غذاء الألباب في المجلد الأول 273. أما فضائل صلة الرحم في الدنيا والآخرة فهي كثيرة. أولها أنها تقوي الروابط الأسرية بين الأقارب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منساة في الأثر. هذا حديث صحيح رواه أحمد والترمذي والحاكم، وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة 276. وروى ابن قتيبة في عيون الأخبار في المجلد الثالث 88 عن عمر رضي الله عنه قال: مروا الأقارب أن يتزاوروا ولا يتجاوروا. قال زبيدي رحمه الله شارحا قول عمر: أي يزور بعضهم بعضا رغبا، فإن ذلك يورث الألفة والمحبة. وقوله ولا يتجاوروا أي لا يساكنوا في محل واحد، وإنما قال ذلك لأن التجاور يوجب التزاحم في الحقوق، وربما يورث الوحشة وترفع الحرمة والهيبة، فيفضي إلى قطيعة الرحم والتدابر. انتهى كلام الزبيدي في كتاب إتحاف السادة المتقين في المجلد السابع 284. ولأن صلة الرحم تقوي العلاقات الأسرية فهي مدعاة لحب الأقارب وعطفهم وإيثارهم. إذن من فضائل صلة الرحم أنها تقوي الروابط الأسرية بين الأقارب، كذلك أنها توسع في الأرزاق وتزيد في الأعمار. فعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه. وزيادة العمر في الحديث زيادة حقيقية، وهي بالنسبة لعلم الموكل بالعمر. أما ما ورد في قول الله عز وجل: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فهو بالنسبة لعلم الله تعالى، فيكون معنى الحديث أن التأخير يكون أثره المكتوب في صحف الملائكة، وأما أثره المعلوم عند الله فلا تقديم فيه ولا تأخير، هكذا قال أهل العلم. أيضا من فوائد صلة الرحم أن الله عز وجل يصل من وصلها، أن يصله بالخير والرضا والمعونة على كل مطلوب محبوب. ففي صحيح الإمام البخاري 5642 من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرحم شجنة من الرحمن، قال الله: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته. أيضا من فوائد صلة الرحم أن صلة الرحم سبب لدخول الجنة. فعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال القوم: ما له ما له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرحم شجنة من الرحمن، إن الرحم شجنة من الرحمن. هذا الحديث سابق عن أبي أيوب قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال القوم: ما له ما له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراب ما له؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. متفق عليه. وكفى بهذا فضلا مرغبا في صلة الرحم. أيضا من فضائل صلة الرحم هي طاعة لله تعالى، تحصيل لمرضاته، لأنه أمر بصلة الرحم. صلة الرحم فيها زيادة لأجر الواصل في الدنيا بعد موته، لأن أرحامه يدعون له كلما ذكروا صلتهم له. أما أقسام صلة الرحم فهناك صلة واجبة، وصلة مستحبة، وصلة ذي الرحم الفاسق، وصلة ذي الرحم الكافر. أولا، الرحم الواجب صلتها ويحرم أن تقطع، هي كل رحم محرم، كالأجداد والجدات والأعمام والعمات والأخوال والخالات والأخوة والأخوات. هذا هو المشهور عند كثير من أهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة، واستدلوا بحديث النهي عن الجمع في الزواج بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها عند أصحاب السنن الأربعة. قالوا: علة النهي عدم حصول القطيعة بين المرأة وعمتها بسبب الغيرة بين الضرائر، مما يدل على أن الرحم التي يجب أن توصل ويحرم قطعها هي الرحم المحرم، وأما غير المحرم فلا تجب صلتها لجواز أن يجمع بين بنتي العم وبنتي الخال. وهذا ما أشار إليه القرافي رحمه الله من قول الطرطوشي المالكي رحمه الله، كما في كتاب الفروق للقرافي في المجلد الأول 263. القسم الثاني، الرحم المستحب صلتها ويكره أن تقطع، وهي كل رحم غير محرم، كأبناء الأعمام وأبناء العمات وأبناء الأخوال وأبناء الخالات، وتستحب صلتهم لعموم النصوص الواردة في الحث على صلة الرحم. قال القاضي عياض رحمه الله: الصلة درجات، بعضها أرفع من بعض، وأدناها ترك المهاجرة، وصلتها بالكلام ولو بالسلام، ويختلف باختلاف القدرة والحاجة، فمنها واجب ومنها مستحب، فلو وصل بعض الصلة لم يسمى قاطعا، ولو قصر عما يقدر عليه لم يسمى واصلا. كلام القاضي عياض نقله الحافظ النووي رحمه الله في شرحه لمسلم في المجلد 16 113. القسم الثالث من أقسام صلة الرحم، صلة ذي الرحم الفاسق. الفاسق من خرج عن طاعة الله بارتكاب كبيرة أو بالإصرار على صغيرة. بالرحم الفاسق إذا كان مجاهرا بفسقه وفجوره داعيا لذلك، فلا يجامل في ذلك، بل يهجر ويقطع ولا يوصل، ويعتبر هذا من أجل القربات عند الله تعالى، إلا إن كان في مداراته واتقائه درء مفسدة أو جلب منفعة استحب صلته بحسب الحاجة. وقد انبسط رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عيينة بن حصن يتألفه، ثم قال عنه: بئس أخو العشيرة. ثم قال: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. رواه البخاري في صحيحه 6032. هذه الصلة لهذا الفاسق المجاهر الداعي للمعصية لمداراته واتقاء شره دون الانبساط إليه أو التوسع في مجالسته أو المشاركة في منكراته، فإن ذلك محرم كله. أما الثاني ذو الرحم الفاسق المستتر بفسقه وبدعته، فهذا يعامل معاملة المسلم مستور الحال، تجب صلته ومناصحته. وإذا دل الدليل على صلة المشرك والكافر غير المعادي، فصلة ذي الرحم الفاسق المستور واجبة من باب أولى. قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: إن أمي قدمت وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك، راغبة يعني عن الإسلام، بقيت مشركة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. والحديث متفق عليه، وعند البخاري 2477. تجب إذن صلة الرحم الفاسق المستور إلا إذا كان في مقاطعته زجر له عن الفسق وحمل على الطاعة، فلا يحرم. أيضا من أقسام صلة الرحم صلة ذي الرحم الكافر، صلة ذي الرحم الكافر، وهو قسمان: الكافر المعادي والكافر المسالم، وبينهما فرق، والله فرق بين الكافرين في العذاب حيث جعل النار دركات، فينبغي مراعاة هذه الفروق. أما صلة ذي الرحم الكافر المعادي للإسلام المحارب المقاتل للمسلمين فلا تجوز الصلة، وتجب مقاطعته، ولا يوصل إلا من باب المداراة واتقاء لشره. فنوح عليه السلام دعا على قومه المحاربين للدين وفيهم أرحامه، قال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. والحديث متفق عليه، ودلت النصوص على أن الأصل في القريب الكافر المعادي الذي يقاطع ولا يوصل إلا في بعض الحالات كاتقاء شره ومداراته، درء لمفسدة أو جلب لمنفعة شرعية. أما صلة ذي الرحم الكافر المسالم الذي لا يعادي الإسلام والمسلمين، لا يحارب، لا يقاتل المسلمين، لم يمنع الشارع الحكيم من صلته والإحسان إليه إذا كان لتأليف قلبه للإسلام. وقد مر معنا قبل قليل حديث أسماء رضي الله عنها مع أمها المشركة، قال الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. قال ابن حجر رحمه الله: إن صلة الرحم الكافر ينبغي تقييدها بما إذا آنس من رجوعه عن الكفر، آنس منه رجوعا عن الكفر، أو رجع أن يخرج من صلبه مسلم. كلام ابن حجر في فتح الباري في المجلد 1421. نأتي لمسألة مهمة أيضا: أحوال الناس في صلة الرحم، من هو الواصل؟ من هو المكافئ؟ من هو القاطع؟ الواصل لرحمه عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: لكن الواصل هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها، لكن الواصل هو الذي قطعت رحمه وصلها. والحديث في صحيح البخاري 5645. ضابط الواصل للرحم أن تكون صلته لأجل الله تعالى، يصلها تقربا إلى الله وامتثالا لأمره. أما إذا كانت الصلة مكافأة وردا للجميل فإنها ليست بصلة، كمن يهدي مقابل الهدية ويزور من زاره ويهجر ويقاطع من لم يزره. إذن الواصل لرحمه الذي إذا قطعت رحمه وصلها. الثاني الواصل المكافئ، هو الذي يعطي لغيره نظير ما أعطاه ذلك الغير، فيصل من وصله ويقطع من قطعه. ودليله الحديث السابق قوله صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها، رواه البخاري. قال الحافظ العيني في شرحه لهذا الحديث: معناه ليس الواصل رحمه الذي يصلهم مكافأة لهم على صلة تقدمت منهم إليه فكافأهم عليها بصلة مثلها، بصلة مثلها. كلام العيني رحمه الله ذكره في شرح سنن أبي داود، في شرح سنن أبي داود في المجلد السادس 455. الحال الثالثة القاطع من أحوال الناس، القاطع هو الذي يقطع من وصله من أرحامه ومن غيرهم، أن يقطع الرحم الواجب صلتها من غير عذر شرعي، وأن يكون ذلك بما عرف في الشرع والعرف أنه قطيعة، كالإساءة إلى أرحامه وعدم الإحسان إليهم وعقوقهم ونحو ذلك. وقد تكون الإساءة إليهم بالقول أو الفعل من ضرب وشتم وهجر وعداوة. أيضا نتكلم عن الأسباب التي تعين على صلة الرحم. أولها الإخلاص، أولها الإخلاص في هذه العبادة، أن تكون الصلة قربة لله تعالى، أن تكون الصلة قربة لله تعالى خالصة لوجهه. أيضا من الأسباب المعينة الاستعانة بالله تعالى، طلب التوفيق منه والثبات. ومن ذلك أيضا الأسباب التي تعين على صلة الرحم التفكر في فضائل وثمرات صلة الرحم التي ذكرناها، كذلك التفكر في عواقب قطع الأرحام التي سنذكرها بعد قليل. من الأسباب التي تعين على صلة الرحم مقابلة إساءة الأقارب بالإحسان، هذا مما يبقي الود والعهد بين الأقارب ويهون على الإنسان ما يلقاه من جفاء الأقارب. فعن أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. قال صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، لا يزال ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. وهذا الحديث رواه مسلم في الصحيح 2558. قال الحافظ النووي في شرحه لهذا الحديث: هو تشبيه لما يلحقهم من الألم بما يلحق آكل الرماد الحار من الألم، ولا شيء على هذا المحسن، بل ينالهم الإثم العظيم في قطيعته وإدخالهم الأذى عليه. وقيل معناه إنك بالإحسان إليهم تخزيهم وتحقرهم في أنفسهم لكثرة إحسانك وقبيح فعلهم. وقيل: ذلك الذي يأكلونه من إحسانك كالمل يحرق أحشاءهم، والله أعلم. كلام الحافظ النووي في شرحه لهذا الحديث، في شرحه لصحيح مسلم في المجلد السادس عشر 115. إذن كذلك مما يحسن فعله مع الأقارب أن يقبل الإنسان أعذارهم إذا أخطأوا واعتذروا، كما فعل يوسف عليه السلام بإخوته. قال يوسف: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. أيضا مما يعين على صلة الرحم بذل المستطاع لهم من الخدمة بالنفس أو الجاه أو المال، أن لا يمن عليهم، أن لا يطالبهم بالمثل، فالواصل ليس بالمكافئ. كذلك مما يعين على صلة الرحم ترك التكلف مع الأقارب، رفع الحرج عنهم، تجنب الشدة في عتابهم، تحمل عتابهم وحمل كلامهم على أحسن المحامل وحسن الظن بالأرحام. فإذا عاتبه أحد أرحامه وأغلظ عليه لتقصيره في حقه لم يجاره في عتابه، بل يتلطف به ويشكره ويعتذر له حتى يهدأ، لأن من الناس لا يستطيع التعبير عن حبه إلا بكثرة اللوم والعتاب. أيضا مما يعين على صلة الرحم الاعتدال في المزاح مع الأرحام، تجنب الخصام،
تجنب الجدال العقيم معهم، فإذا شعر بأن أحد أرحامه قد حمل في نفسه عليه فليبادر إلى الهدية، والهدية تجلب المودة. مما يعين على صلة الرحم أيضا أن يستحضر الإنسان أن أرحامه لحمة منه، لا بد له منهم ولا فكاك له عنهم، فيصبر عليهم. مما يعين أيضا على صلة الرحم تدوين أسماء الأرحام إذا كثروا، وأرقام هواتفهم للتواصل معهم ونصحهم وصلتهم. أيضا مما يعين على صلة الرحم أن يسعى إلى إصلاح ذات البين إذا فسدت بين بعضهم، أن تكون لهم لقاءات شهرية تعين على الصلة. أيضا مما يعين على صلة الرحم تعجيل قسمة الميراث بين الأقارب حتى يأخذ كل واحد نصيبه، لئلا تكثر المطالبات والخصومات، أن يكتبوا ما يتفقون عليه، فإن كانت هذه حالهم أيس الشيطان منهم، سادت المحبة والصلة بينهم.
نأتي لمسألة مهمة أيضا، وسائل صلة الرحم. الصلة بالأفعال، الصلة بالمقال، الصلة ببذل المال، الصلة بوسائل الاتصال الحديثة. أولا الصلة بالأفعال، الصلة بالزيارة تعتبر من أهم وسائل صلة الرحم، قصد المزور إكراما له واستئناسا به. قال النووي: ويعدد وسائل الصلة، تارة تكون بالمال، تارة بالخدمة، وتارة بالزيارة والسلام وغير ذلك، كما في شرحه لصحيح مسلم مجلد الثاني 201. وقال الدمياطي رحمه الله: تكون صلة الرحم بالمال وقضاء الحوائج والزيارة والمكاتبة والمراسلة بالسلام ونحو ذلك، في كتابه إعانة الطالبين في المجلد الثالث 154. ويقول الشيخ عثيمين رحمه الله: صلة الأقارب بما جرى به العرف واتبعه الناس، لأنه لم يبين في الكتاب ولا السنة نوعها ولا جنسها ولا مقدارها، لذلك يرجع فيها للعرف، فما جرى به العرف أنه صلة فهو الصلة، وما تعارض عليه الناس أنه قطيعة فهو قطيعة. انتهى كلام العثيمين رحمه الله في شرحه لرياض الصالحين في المجلد الثالث 185. أيضا الصلة من أنواع الصلة، الصلة بإجابة الدعوة إلى الطعام وغيره، إذا كانت دعوة مشروعة، والإجابة حق من حقوق المسلم، وخاصة دعوة وليمة العرس، فهي واجبة على كل مسلم مدعو إليها بعينه، لا يكون فيها منكر ولا يكون فيها منكر. قال ابن قدامة رحمه الله: إنما تجب الإجابة على من عين بالدعوة بأن يدعو رجلا بعينه أو جماعة معينين. كلام ابن قدامة في المغني في المجلد السابع 213. وقال أيضا رحمه الله: إذا دعي إلى وليمة فيها معصية كالخمر والزمر والعود ونحوها وأمكنه الإنكار، لزمه الحضور والإنكار، لأنه يؤدي فرضين: إجابة أخيه المسلم وإزالة المنكر، وإن لم يقدر على الإنكار لم يحضر. كلام ابن قدامة في المغني في المجلد السابع 213. وإذا كانت هذه إجابة الدعوة من الأرحام فهي من باب أولى، فقد يكون قد أدى فرضا ثالثا وهو صلة الرحم، وهو صلة الرحم. الصلة أيضا من أنواع وسائل صلة الرحم، الصلة بعيادة المريض، وهي فرض كفاية على الراجح، لأنها من حق المسلم على المسلم، وللأمر بها الذي يدل على الوجوب الكفائي، لحديث ابن عمر أن رجلا جاء إليهم وهم جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أخ الأنصار، كيف أخي سعد بن عبادة؟ فقال: صالح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعود منكم؟ والحديث رواه مسلم في صحيحه 925، حيث لم يأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة سعد، بل جعل الخيار لمن شاء بقوله: من يعوده منكم. إذن من أنواع الصلة ووسائل الصلة عيادة المريض. هذا أيضا من وسائل أيضا صلة الرحم اتباع الجنازة، السير مع الجنازة، الراجح أن اتباع الجنازة فرض كفاية، خاصة إذا كان الميت قريبا أو جارا، لورود الأمر باتباعها، ولورود أيضا نصوص خاصة تفيد تقديم القريب من ذوي الأرحام والجار على غيرهما من عامة المسلمين. ينبغي على المسلم أن يحرص على تشييع الجنائز
وأن يخرج مع أرحامه ويشارك معهم، فإن ذلك من الصلة.
أيضا من الصلة بالأفعال الصلة بإصلاح ذات البين، المصالحة بين المتخاصمين بإزالة أسباب الخصام أو بالتسامح والعفو أو بالتراضي على وجه من الوجوه المشروعة. نصوص كثيرة في الأمر بذلك، قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين. حديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي، وهو في صحيح الترغيب والترهيب. أيضا الصلة بالمشاركة في الأفراح والمواساة في الأحزان، بزيارة ذوي الأرحام ومساعدتهم بالخدمة والعون. وقد مر معنا إجابة الدعوة في الأفراح واتباع الجنائز في الأحزان، كذلك التهنئة في الأفراح والتسلية والتعزية في الأحزان، وغيرها من الأفعال التي تكون سببا لصلة الرحم. أيضا من أنواع الصلة ووسائل الصلة الصلة بالأقوال، الصلة بالسؤال عند ذوي الأرحام، معرفة أخبارهم وأحوالهم وحمل همومهم ومعرفة مطالبهم، الصلة بدعوة ذوي الرحم وتعليمهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ونصحهم وإرشاد من كان متساهلا منهم. فإذا كان هذا واجبا تجاه عامة الناس، فوجوبه تجاه الأقارب والأحرام آكد. أيضا من وسائل الصلة الصلة بالدعاء لأقاربه وذوي أرحامه، فإذا كانت دعوة المرء المسلم لأخيه المسلم بظاهر الغيب مستجابة، فكيف بدعائه لأرحامه وأقاربه؟ فمن مظاهر صلة الرحم الدعاء للأرحام بالخير والصلاح والهداية. قال ابن أبي جمرة رحمه الله: تكون صلة الرحم بالمال وبالعون على الحاجة وبدفع الضرر وبطلاقة الوجه وبالدعاء. وقول ابن أبي جمرة ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري في المجلد العاشر 418. أيضا من وسائل الصلة الصلة ببذل المال، الصلة بالنفقة، ما يجعل القريب وغيره من مال للطعام والكساء والفرش والخدمة والسكنة وغيرها. والزوجة الإنفاق عليها واجبة، النفقة على الوالدين والأصول والفروع والزوجة والأولاد واجبة، سبب وجوبها أنها قرابة يحرم قطعها يجب وصلها. دلت الأدلة على وجوب النفقة على هؤلاء من الكتاب والسنة والإجماع. أما النفقة على الأرحام غير الأصول والفروع وهم الإخوة والأخوات ومن في حكمهم، فالراجح أنها لا تجب إلا بشروط، منها أن يكون معسرا أو عاجزا عن الكسب، أن يكون المنفق موسرا غنيا، وهذا من صلة الرحم. أيضا من الصلة ببذل المال الصلة بدفع الزكاة الواجبة، صدقة المستحبة، فالأرحام أولى من غيرهم في ذلك. قال الله عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وقال صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة. رواه الإمام أحمد والترمذي، وهو في صحيح الجامع الصغير. هنا فائدة مهمة، قال: أجمع العلماء على عدم جواز دفع الزكاة للوالدين والأولاد والزوجة، لأن نفقتهم واجبة بالاتفاق. الإجماع لابن المنذر صفحة 48. يجوز للمرأة دفع الزكاة لزوجها على الراجح لإقراره عليه الصلاة والسلام لامرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما كما في الصحيحين. يجوز دفع الزكاة بشروطها لبقية الأرحام كالأعمام والأخوال والإخوة وأبنائهم ذكورا أو إناثا، لعدم وجوب الإنفاق عليهم. وحديث قوله صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صلة، وهي على ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة. أيضا من أنواع الصلة الصلة بالهدية والعطية والوصية والوقف، فإنها من وسائل صلة الأرحام ببذل المال لهم. أيضا من وسائل الصلة الصلة بالوسائل الحديثة كالهواتف والرسائل والإنترنت وغيرها، من أنفع وأسهل وسائل في صلة الرحم إذا كانوا بعيدين، لكنها لا تغني عن الصلة في بعض الحالات كعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة والمشاركة في الأفراح. لكن وجود هذه الوسائل للصلة خير من القطيعة. قال ابن باز رحمه الله: والواجب عليك صلة الرحم حسب الطاقة، بالزيارة وبالمكاتبة والهاتف. كلام ابن باز رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد التاسع 415.
إذن بالإمكان استخدام وسائل الاتصال كرسائل هاتفية أو البريد الإلكتروني أو برنامج المسنجر للمراسلات الفورية وصلة الرحم. هنا نتكلم عن عقوبة قطيعة الرحم في الدنيا والآخرة بعد أن علمنا أن عقوبة أن قطيعة الرحم من كبائر الذنوب. ما هي العقوبة؟ إن عقوبة قطيعة الرحم معجلة في الدنيا. عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. البغي الظلم وقطيعة الرحم. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وهو حديث صحيح. إن قطيعة الرحم تحرم أو تحرم قاطعها بركة الرزق وطول العمر، لأن صلة الرحم سبب لبسط الرزق وطول العمر، وضده قطيعة الرحم. قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في المجلد العاشر قال الطيبي إن الله يبقي أثر واصل الرحم طويلا ولا يضمحل سريعا كما يضمحل أثر قاطع الرحم. ده كلام الحافظ ابن حجر. هذا يكون للقاطع بحرمانه من بركة الرزق وطول العمر، فهذه عقوبة لقطيعة الرحم. إن قاطع الرحم عاص لله تعالى، مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب إن مات عليها بغير توبة، فحكمه حكم مرتكب الكبيرة وهو على خطر عظيم. إن قاطع الرحم يدخر له العذاب يوم القيامة إن لم تتداركه رحمة الله تعالى. ودليل الحديث الذي أشرنا إليه سابقا حديث أبي بكرة ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. أيضا من عقوبة قطيعة الرحم أن قطيعة الرحم سبب لمنع دخول الجنة. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع. قال سفيان قاطع رحم، والحديث متفق عليه في الصحيحين. قال النووي في شرحه هذا الحديث يتأول تأويلين، أحدهما حمله على من يستحل القطيعة بلا سبب ولا شبهة مع علمه بتحريمها، فهذا كافر يخلد في النار ولا يدخل الجنة أبدا. قال الثاني معناه لا يدخلها في أول الأمر مع السابقين، بل يعاقب بتأخره القدر الذي يريده الله تعالى. كلام الحافظ النووي في شرحه لصحيح مسلم في المجلد 616. نأتي لذكر أسباب قطيعة الرحم في آخر هذه المحاضرة. ما هي أسباب قطيعة الرحم؟ الجهل بالحكم الشرعي لقطيعة الرحم، الجهل بعواقب القطيعة في الدنيا والآخرة، الجهل بحكم صلة الرحم وأنه من الواجبات، الجهل بفضائل صلة الرحم في الدنيا والآخرة التي ذكرناها من خلال هذه المحاضرة. من أسباب قطيعة الرحم ضعف التقوى، ضعف الاستقامة على الدين، تضييع الواجبات، تضييع الواجبات كالصلة، عمل المعاصي كقطع الأرحام، الكبر. بعض الناس إذا نال منصبا أو جاها أو مالا تكبر على أرحامه فقطعهم. من أسباب قطيعة الرحم انقطاع الطويل فترة طويلة عن الأقارب، فوجدت الوحشة منهم فيبدأ بالتسويف بالزيارة، يتمادى بالأمر إلى القطيعة بالكلية، يعتاد القطيعة فيصير قاطعا لرحمه. من أسباب قطيعة الرحم العتاب الشديد واللوم والتقريع من بعض الأقارب بعد طول انقطاع، تحصل النفرة منهم والهيبة من المجيء إليهم خوفا من شدة عتابهم فيقطعهم. من أسباب قطيعة الرحم التكلف الزائد أكثر من اللازم، يخسر الأموال الطائلة، يجهد نفسه في إكرامهم فوق استطاعته، لا يصله أرحامه خوفا من إيقاعه في الحرج والمشقة فتقطع الأرحام. أيضا من أسباب قطيعة الرحم قلة الاهتمام بالأرحام الزائرين، الشح والبخل معهم مما يقلل زيارتهم حتى تحصل القطيعة. ومن أسباب قطيعة الرحم تأخير قسمة الميراث، كل يريد حقه فيحصل الاختلاف، تشيع العداوة والبغضاء بين الأقارب، تكثر المشكلات، تحل الفرقة، تسود القطيعة. أيضا من أسباب قطيعة الرحم الاشتغال بالدنيا، اللهث وراء حطامها لا يجد وقتا لصلة أرحامه فتحصل القطيعة. من الأسباب أيضا مشكلات العائلية، منها الطلاق بين الأقارب سبب لقطيعة الرحم، بعد المسافة، التكاسل عن زيارة عند البعض، قلة تحمل الأقارب، قلة الصبر عليهم وعلى أذاهم وعلى زلاتهم، الحسد، الغيبة، النميمة، سوء الخلق، كثرة المزاح. هذه أسباب كثيرة لقطيعة الرحم، يجب على المسلم أن يتجنب هذه الأسباب التي تؤدي إلى قطيعة الرحم. علمنا من خلال هذه المحاضرة ما هو تعريف صلة الرحم، وما هو هي أنواع الرحم، ما هي فضائل صلة الرحم، وأقسام صلة الرحم، الأسباب التي تعين على صلة الرحم، ما هي الأقسام، أقسام صلة الرحم، أحوال الناس في صلة الرحم، وسائل صلة الأرحام. ثم تطرقنا إلى قطيعة الرحم وإنها من كبائر الذنوب، وأشرنا إلى بعض الأسباب لقطيعة الرحم وعقوبة قطيعة الرحم. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على صلة أرحامنا، وأن يعيذنا وإياكم من قطع الأرحام. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى طاعته، وأن يفقهنا وإياكم في دينه، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، أن يرزقهم بطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.